بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المدني الثقة، مات سنة 27 و100.
عن أبي الحباب سعيد بن يسار.
أبو الحباب سعيد بن يسار المدني وقيل البصري مولاهم، من الثقات، من ثقة الرواة أيضا، مات سنة 16 وقيل سنة 17 و100. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار. هذا الحرف، هذا يصلي وهو على حمار، غلط الناس فيه عمرو بن يحيى شيخ مالك في هذا الإسناد. المحفوظ من رواية الثقات هو قولهم أنه يصلي على راحلته، لا كما قال عمرو بن يحيى وهو يصلي على حمار. ولذلك قال النسائي: لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله وهو يصلي وهو على حمار، إنما يقولون على راحلته. فغلط عمرو بن يحيى هنا، وهذا نقله عنه القاضي عياض وسلمه، وغلطه الدارقطني أيضا، ونقله النووي ونقلها عن الناس وسلموا كلام الدارقطني في أن عمرو بن يحيى غلط في هذا الحديث، فقال يصلي وهو على حمار، والناس تقول يصلي وهو على الراحلة. وقال عبد الحق الإشبيلي الأندلسي محدث المشهور: إن تفرد بهذا عمرو بن يحيى والصحيح وهو على الراحلة. عندما يقول الصحيح يعني أن مقابله الغلط، فهو يغلطه أيضا. وهذه كلام من غلط عمرو بن يحيى في هذه الرواية قوله وهو على حمار. قال النووي: المعروف أن الذي صلى على الحمار هو أنس بن مالك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير النووي رحمه الله إلى ما رواه الشيخان عن أنس بن سيرين، وسيأتي في الموطأ من غير روايته، قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه لذا الجانب، قال يعني على يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال أنس: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. فهذا الذي يشير إليه النووي، أن الصلاة على الحمار إنما كانت من أنس لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قاله الناس. لكن قال الشيخ الزرقاني كما تجدون في شرح الموطأ، ولرواية عمرو بن يحيى شاهد بإسناد حسن عند السراج، رواه السراج عن يحيى بن سعيد. يعني شكون يحيى بن سعيد؟ عندما يطلق يحيى بن سعيد فهو الأنصاري المدني القاضي المشهور، عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. هذا الذي قاله الشيخ الزرقاني إنما نقله من ابن حجر وإن لم يشر إليه. ابن حجر هو الذي ذكر هذا الشهيد لحديث عمرو بن حيان، ونقله عن ابن حجر كثير من الناس، ولم أكثرهم لم يشيروا إلى أنهم نقلوه منه كما فعل الزرقان. فإذا قرأته تحسب أنه صنع الزرقاني وليس بصنعه، وهذا معيب عند، طبعا نحن لا نستطيع أن نعيب على الزرقاني، ولكن من يصنع هذا من الناس من الذين نقدر أن نعيبه فإننا نعيبهم به، وإنما إذا نقل شيء من العلم فإنه ينبغي أن ينسب إلى قائله. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر وخرجه إلى السراج رواه النسائي في السنن. والعادة أن الحديث إذا كان مرويا في أحد الكتب الستة أو في مسند الإمام أحمد فإنه يخرج إليه ولا يخرج إلى هذه المظاني البعيدة كمسند السراج ونحوه. فأنا لست أدري لماذا ترك ابن حجر رحمه الله التخريج إلى سنن النسائي وخرجه إلى مسند السراج، لست أدري علة ذلك. وروى النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو ذاهب إلى خيبر والقبلة خلفه. لكن هذا احنا قلنا غلط النسائي عمرو بن يحيى، وهو النسائي لما روى هذا الحديث قال عاقبه لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي وهو على حمار، إنما يقولون على راحلته. وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقف، يعني ليس وإن ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب أن ذكره فيه غلط، وإنما هو موقف على أنس أن ركوب الحمار هو من فعل أنس. لماذا يفعل يقول ابن النسائي هذا؟ لأن له موئلا ومآبا إلى رواية الصحيحين التي ذكرنا، وفيها أن أنس الذي كان يركب الحمار. والحاصل أن في تغليط عمرو بن يحيى نظر. لماذا؟ لأنه لا يبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب مرة الحمار فصلى لغير القبلة فرؤي فنقل، وأن يكون مرة ركب على البعير فصل لغير القبلة فرؤي فنقل. يعني تغليط الثقة هذا لا يصار إليه إلا إذا سدت السبل كلها، أما إذا كان سبيل للجمع بين روايته ورواية غيره فتطرق السبيل ولا يوهن الثقة. عجبت لقول الإمام النووي رحمه الله. النووي لما ذكر تغليط الدارقطني لعمرو بن يحيى ماذا قال؟ قال وفي تغليط عمرو بن يحيى نظر. لماذا؟ قال لأنه ثقة، هذا السبب الأول. وقد روى شيئا محتملا فلعله أن يكون الحمار مرة والبعير مرة أو مرات. ثم كمل النووي يقال ولكن قد يقال إنه شاذ لأنه خالف رواية الجمهور في قولهم على الراحلة أو على البعير، وهذا عجيب من النووي. لماذا؟ ما العجب فيه؟ لأنه بدأ بالجمع بين رواية عمرو بن يحيى ورواية غيره، فقال يحتمل أن يكون مرة على الحمار ومرة أو مرة على البعير، ثم رجع فقال قد يكون شاذا لأنه يخالف الجمهور. كيف تقدح فيه بمخالفة وأنت جمعت بين روايته ورواية غيره؟ هذا في غير حاجة. فهمتم؟ هو يجمع بين رواية عمرو بن يحيى ورواية غيره ثم يعود فيقدح بمخالفة ويصفه بالشذوذ. الشذوذ الشاذ من الحديث هذا بحث يجب أن تعرفوه. الشاذ في اللغة هو المنفرد عن الجمهور، هو الشاذ، كل من فرد عن الجمهور فهو شاذ. الفعل منه شذ يشذ ويشذ شذوذا. هذا الغرابة في هذا الفعل أن فيه الشذوذ في المعنى وفي المبنى. شذ هذا من الأفعال المضاعفة. ما هو الفعل المضاعف؟ الذي تماثلت عينه ولامه. فك الإدغام، كيف تقول شاذاذا؟ هذا فعل شاذذ. العين ذال ولا مذال فأدغمت الأولى في الثانية فقيل شذا. هذا وهو على وزن فعل هذا شيئان. هذا المضاعف الذي هو على وزن فعل إما أن يكون لازما فلا يقع على المفعول لا يحتاج مفعولا، وإما أن يكون متعديا يحتاج مفعولا. يكون لازما مثل زل، زل الرجل يحتاج مفعولا فهذا لازم. ومد الرجل الحبل هذا متعدي، هذا فعل المضاعف إذا كان لازما، فمضارعه القياسي أن يكون على وزن يفعل. فتقول مثلا زل يزل، رن يرن، حن يحن، ها إلى آخره. فإذا كان متعديا فإن القياس في المضارع أن يكون مضموما يفعل، فتقول مثلا مده يمده، ضره يضره، أده يؤده، شده يشده، حله يحله، إلى آخره. هذا هو القياس، هذه قاعدة. لكن أحيانا قد يجيء الفعل يسمع فيه القياس ويسمع فيه الشذوذ ومنه شذا، فشذا هذا لازم أو متعدي، لازم مضارعه يجب أن يكون يشذ، يشذ القياس، وسمع فيه يشذ ويشذ شذوذ. فكيف نقول؟ نقول شذا يشذ على القياس ويشذ على الشذوذ شذوذا. وهذه الأفعال ليست كثيرة، قد ذكر منها ابن مالك في لاميته شحال 18 فعلا، وزاد المحشي هذا 8 أفعال، فمجموع المسموعين العربي 26 فعلا. قال ابن مالك وأنا أذكر لكم ما قاله وما قاله القناني، قال واعي وجهي صد وأثخر الصلد حدت، وثرت جد من عملا، ترت وطرت ودرت، جم شب حصان عن نفحت، وشذ شح أي بخلا. ومثل صد بوجهيه 8 عرت وشت وأز القدر حين غلا. زيد شطا قر النهار وشطت، زيد قر النهار وأصت ناقة، وكذا رز الجراد، وكع خل أي هزلا، وشطت الدار ونس الشيء قر حر نهار. 26 فعلا. أراكم تبتسمون كأنه الطلاسميات ولكنها العربية. فهذا شذا يشذ. في اصطلاح المحدثين ما هو الشاذ؟ في ذلك تعريفات ثلاث. قال الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي يحققه. هذا التعريف الأول وتعريف الشافعي. ما يخالف فيه الثقة الملاء من الثقات، يعني هذا في الحقيقة تعريف غير تام، لأنه يعني التعريف الذي ذكره الحافظ العراقي ونسبه الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا ينفرد به، يعني لا يتابعه عليه غيره، ويخالف فيه ملاء الثقات. واضح؟ هكذا قال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي يحققه. لكن لا يشترط أن يكون هذا الثقة يخالف ملاء من الثقة، إنما لو خالف واحدا أوثق منه فهذا شاذ. هذا تعريف الشافعي. وقالوا إن هذا هو يعني معقول، لأن الجماعة يعني الأغلب أن تحفظ، أن تكون أقرب إلى الحفظ وإلى الصواب من الواحد وإن كان ثقة. هذا تعريف الشافعي. الحاكم صاحب المستدرك قال الشاذ هو من فرد به الثقة. ما الفرق بينه وبين تعريف الشافعي؟ الشافعي يقول الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الملأ من الثقة، من فرد به الثقة، وهذا الانفراد يزيده شيئا وهو المخالفة للثقات. الحاكم يقول الشاذ هو من فرد به الثقة. ما الفرق بينه وبين تعريف الشافعي؟ الحاكم لا يشترط المخالفة، يعني قد ينفرد الثقة بشيء لم يتبع عليه لا مخالفة، فهذا شاذ عند الحاكم. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث الواقع هو هذا التعريف، هذا المذهب ليس مذهب الحاكم فقط، وإنما هو مذهب جماعة من المحدثين. التعريف الثالث هو تعريف أبي يعلى الخليلي، يقول الشاذ هو من فرد به راوين. ما الفرق بينه وبين ما تقدم؟ أحسن، من فرد به راوين قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، قد يخالف وقد لا يخالف، هذا كله شاذ عند الخليل. قال الحافظ العراقي: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي يحققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. لم يشترط الحاكم الخلاف، فإذا بقي شرط الثقة من فرد به ثقة. وللخليل مطلق الراوي فقط، مطلق الراوي، من فرد به راوي فهو شاذ عند الخليلي. وهذان المذهبان ضعيفان، مذهب الحاكم ومذهب الخليلي مذهبان ضعيفان، وذلك ردهما ابن الصلاح. بماذا؟ قال العراقي: ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء وهبة. رد ابن الصلاح ما قاله أي الحاكم والخليلي بفرض الثقة. إذا قلنا على 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 مذهب الحاكم وعلى مذهب الخليلي الشاذ هو ما ذكره، يصير ماذا؟ يصير عندنا حديث صحيح شاذ. كيف هذا؟ أنتم تعلمون أن الشاذ هذا من أقسام الضعيف. ما تعريف صحيح عنده؟ هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهوه من غيره شذوذ ولا علة قبيحة، من غير شذوذ. فإذا كان فيه شذوذ فكيف يكون صحيحا؟ قال العراقي: وأهل هذا الشان قسموا السنان إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول يعني الصحيح، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ، من غير شذوذ، من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. إذن من غير شذوذ، وأنتم تجعلون من الصحيح شاذا، فكيف هذا يكون صحيحا ويكون شاذا؟ وذلك رد ابن الصلاح مذهبهما، فقال: ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث هو في الصحيحين، لم يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار الذي روي عن ابن عمر، ما صح إلا من طريق عبد الله بن دينار. فهذا ثقة تفرد فهو شاذ على مذهب الحاكم، وهذا راوي تفرد فهو شاذ على مذهب أبي يعلى الخليلي، وهو في الصحيحين. ولذلك قال مسلم لما روى هذا الحديث أن الرواة كل الناس كلهم عيال على في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، يعني لا يروى إلا من طريقه، فكيف يكون شاذا وهو في الصحيحين؟ هذا معنى قوله: ورد ما قال بفرد الثقة، أن يفرد الثقة كالنهي، كحديث النهي عن بيع الولاء والهبة. وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوية، هذا إذن مما يرد به مذهب الحاكم مذهب الخليلي. قال مسلم في صحيحه في الأيمان والنذور: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، كلها صحيحة ولا يشاركه فيها راوين انفرد بها الزهري. إذا نقول كلها شاذة؟ ها؟ ما يمكن. لهذا طيب ما تحرير الشاذ إذا؟ ذكر ابن الصلاح تفصيلا، لأن شوفوا انتبهوا، الثقة إما أن يروي شيئا، هذا الراوي إما أن يروي شيئا يخالف فيه غيره، أن يروي شيئا ينفرد به لا مخالفة فيه، مفهوم الكلام؟ طيب إذا روى شيئا، إذا كان هذا الراوي ثقة ضابطا وروى شيئا يخالف فيه غيره من الثقات، هذا حديث شاذ، إذن ضعيف. فإذا لم تكن مخالفة، إذا روى ما لا مخالفة فيه حينئذ ننظر، إذا كان هذا الثقة ضابطا فحديثه صحيح، إذا كان قريبا من الضبط فحديثه حسن، وإن كان بعيدا من الضبط فحديثه شاذ أيضا ضعيف مطرح. وهذا الذي يقول العراقي رحمه الله بقوله ناسبا إلى ابن الصلاة، واختار فيما لم يخالف، يعني في الذي خلف هذا بين، واختار فيما لم يخالف أن من قارب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح، أو بعد عنه فمما شذ فطرحه ورد. هذا الشاذ فكيف يكون، هل ينطبق هذا الشاذ على حديث عمرو بن يحيى؟ هذا الذي قلت لكم أنا غريب من النووي، هو يزيل المخالفة، وعمرو بن يحيى ثقة فتفرده صحيح، هو نفسه يزيل المخالفة ثم بعد ذلك يرجع فيقدح فيه بالشذوذ. هذا يدعو إلى التعجب. سبحان الله. على كل حال، هذا كله الذي سمعتم تحرير لرواية الحديث، تحرير للرواية، هل هذا اللفظ هكذا مروي أم ليس يروى هكذا. أما من جهة الفقه ومن جهة الحكم فلا فرق بين التنفل على الحمار وعلى البعير وعلى البغل وعلى السيارة وعلى الطائرة وعلى الصاروخ. من جهة النفل في السفر المركوب لا 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 يفترق الحكم بافتراق المركوب، والله أعلم. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
وهو متوجه إلى خيبر، إذن هذه يصلي على حمار. الصلاة على الدابة، قال هو هنا يصلي على حمار، هل يصلي على حمار تحتمل أن يصلي نافلة وتحتمل أن يصلي فريضة؟ قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: ما معناه؟ إن الذي أخرج الفريضة هنا، يعني هنا نحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة ولا يصلي فريضة. لماذا؟ الباجي يقول: الذي أخرج الفرد من هذه الإطلاق ليصلي على حمار، الذي أخرج الفرد هو الإجماع على أن غير المعذور لا يجوز له أن يصلي إلا على الأرض. واضح؟ غير المعذور يجب أن يصلي على الأرض ولا يصلي على غيرها، هذا غير المعذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا طهورا، لأنه على بصلاتي على الأرض يمكنه أن يقوم وأن يطمئن وأن يركع وأن يسجد، ولا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك إذا كان على راحلة. إذن هذا معنى كلام أبي الوليد الباجي، أن الذي أخرج الفرد هو الإجماع. وقد ذهل أبو الوليد رحمه الله على أن الذي أخرج الفرد هو الأثر أيضا، قد روى الشيخان وقد تقدم لنا هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، يسبح أي يصلي النافلة، يسبح على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فصريح هذا، فصريح، فيضاف إلى الإجماع. وقوله يصلي على راحلته، الإجماع منعقد على أنه يجوز للمسافر أن يصلي النوافل على المركوب الذي يركبه، هذا موضع إجماع، لكنهم اختلفوا هل يجوز ذلك للحاضر، هل يجوز لك أنت في المدينة التي أنت مقيم فيها أن تكون راكبا في حافلة أو في هذا الترام فتكبر وتصلي؟ هذا موضع خلاف. المالكية والجماهير لا يجيزون ذلك، إنما يجيزونه للمسافر فقط ولا يجيزونه للحاضر، هذا مذهب المالكية والجماهير. لماذا يقولون؟ لأنه ذلك الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في أسفاره، كما صح في حديث ابن عمر الصحيح، وكما صح في كما ذكره عبد الله بن عامر وحديثه في الصحيحين، التقييد في الحديث بالسفر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجهت به، التقييد بالسفر. هناك روايات لحديث ابن عمر وحديث عامر بن ربيعة لم يذكر فيها هذا القيد في السفر، لكن الجمهور يحملون هذه المطلقة على تلك المقيدة. وزاد ابن عبد البر دي آخر قال: هذا الذي يصلي في الحاضرة يصلي على راحلته سيحتاج أن ينصرف عن القبلة، وترك استقبال القبلة هذا ممنوع إلا بإجماع أو بسنة صريحة صحيحة. مفهوم كلامه أن هنا في هذه هذا الفرع في هذه المسألة لا إجماع ولا سنة صحيحة صريحة، إذن فذلك لا يجوز. ذهب إلى جواز النفل على 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 المركوب للحاضر أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وأبو جعفر ابن جرير الطبري، وأبو سعيد الإصطخري الشافعي، والظاهرية، هؤلاء الذين أجازوا التنفل في الحضر على المركوب. استدلوا بماذا؟ بالإطلاق في الأحاديث، قالوا هذه أحاديث لم يذكر فيها السفر فنستعملها. لكن سمعتم أن الجمهور هذا أحاديث مخرجها واحد وحكمها واحد، وبعضها مطلقة وبعضها مقيد، فيجب أن يحمل المطلقة على المقيد، هذا قضية أصولية معروفة. النووي رحمه الله زاد نسبة هذا المذهب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، قال لما روي عنه أنه رؤي يصلي في أزقة المدينة على حمار يومئ إماء، وهذا الأثر أنا لم أجده في شيء من كتب الرواية فلست أعرفه، وعلى فرض ثبوته فقد خالف ما 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 صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقيم، الله أعلم. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
قال عبيد الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار، هو عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن العمري العدوي مولاهم، الإمام الحجة المشهور مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إماما محدثا مشهورا، وكان أيضا من ممن يقرأ القرآن بالمدينة، فجمع بين الحسنين بين إقراء كتاب الله وتعليمه وتسميع حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسلكنا في هؤلاء.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، هذا من أدلة المالكية والجماهير طبعا في أنه لا يجوز الصلاة على الراحلة في صلاة النفل في الحضر. والراحلة أنه كان يصلي على راحلته، الرحلة هي الناقة التي تصلح أن ترتحل، أي يجعل عليها الرحل ويركب. وكيف تصلح؟ بأن تكون نجيبة سريعة سهلة الانقياد، فهذه هي التي يصلح ركوبها وقطع النفازات بها، وسواء أكانت ناقة أم بعيرا فكل يسمى رحلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عجيبا للرحلة، وهو ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وفي رواية عند مسلم تجدون الناس كإبل المئة لا يجد الرجل فيها راحلة، يعني كما أنك قد تستعرض مئة من الإبل فلا تجد فيها ما يصلح لأن يركب، لأنه ليس فيها نجيب سريع منقاد طيع. فكذلك قد تستعرض مئة من الناس لا تجد فيهم من يصلح للصحبة، قالوا لأن أكثر الناس أهل نقص وأهل الفضل قليل. وهذا المثل من أمثال النبوة معنى معروف في كلام العرب، قالوا الكريم في اللئام كالغرة في الفرس، فرس تجد الفرس أدهم أو أسود أو أحمر كله لا يشبه شيء إلا غرة في جبينه، كم نسبة الغرة إلى لون الفرس كله؟ لا شيء. فكذلك الكريم في اللئام، بحر ديال اللئام يلا تلقى فيهم واحد. وقالوا أيضا لا تكاد تجد كريما حتى يخاض فيه ألف لئيم، حيد 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 تدوز ألف ثم تخلص إلى كريم. وهذا المعنى هو الذي أنشده أبو تمام، قال ولقد نكون ولا كريما نناله حتى نخوض إليه ألف لئيم. وقال العباس بن مرداس بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزور. أم الصقر التي تلد الصقر مقلاة لا يعيش لها ما تلد، فإذا هي أول يعني نزرة الولد قليلته، ومع هذا القليل لا يعيش لها. والبغاث بغاث الطير هذا يعني ما تصيد ما تصيدوه الناس ما تيديروا ليه الفخ، حتى الا طاح في الشرك تلقوا ما عندهم يدير اكثرها فراخا. وقال السماء ال تعيرنا انا قليل عديدنا، فقلت لها ان الكرام قليل. وقال ابن ابي حازم وقالوا لو مدحت فتى كريما، فقلت وكيف لي بفتى كريم، بلوت ومر بي خمسون حولا فحسبك بالمجرب من عليم، فلا أحد يعد ليوم خير ولا أحد يعود على عديم. 50 عام ويجرب. وقال دعبيب ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندى، إني لأغلق عيني ثم أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. كإبل 100 ما لقاش الراحلة، الإبل موجود الراحلة ما كاينش. كثر الله الرواحل في أمة المسلمين. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته، كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. هذا لا خلاف بينهم بين الفقهاء على أنه يجوز أن في الصلاة أن تصلي النفلة حيث ما توجه بك ركابه، هذا لا خلاف بينهم أثناء الصلاة، لكنهم اختلفوا في تكبيرة الإحرام، هل تتقبل القبلة في تكبيرة الإحرام أم لا. أما المالكية والحنفية والشافعية في رواية فإنهم لا يفرقون بين تكبيرة الإحرام وغيرها، ويستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة، حديث عبد الله بن عمر وحديث عامر بن ربيعة، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة، وإنما فيها أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به من غير تفريق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. واستدلوا بنظر عقلي أيضا، قالوا تكبيرة الإحرام من الصلاة، وما يجوز في سائر الصلاة يجوز في تكبيرة الإحرام، ما الحيثية التي يفرق بها بين تكبيرة الإحرام وغيرها؟ هذا مذهب المالكية وما سمعتم. وذهب الحنابلة والشافعية في رواية أخرى إلى أنه يستحب للمسافر أن يستقبل قبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك لا يبالي أين توجهت به راحلته. ودليلهم على ذلك ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. هذا الحديث إسناده لا يزيد عن درجة القبول، لكنه يخالف أحاديث أكثر منه وأصح منه، لذلك لم يعمل به من ذكرت لكم، بل إن بعض الحنابلة خالفوا مذهبهم ولم يعملوا بهذا الحديث كابن القيم رحمه الله. ابن القيم هو رجل حنبلي، لما ذكر هذا الحديث خالف مذهبه في هذا وقال هذا حديث فيه نظر. لماذا؟ قال لأن أكثر من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا أنه كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، بل قالوا كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به من غير تفريق بين من غير تمييز بين تكبيرة الإحرام وغيرها، كحديث عبد الله بن عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث جابر بن عبد الله، قال وهذه الأحاديث أصح من حديث أنس، والله أعلم. على كل حال أنا أقول إذا استطعت أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام خروجا من الخلاف فهذا أحسن، لكن أحيانا قد لا يتيسر ذلك، تكون في سيارة، تكون في قطار، تكون في مركوب لست توجهه، وقد تكون توجهه ولا تستطيع أن توجهه في الموضع الذي أنت فيه، فحينئذ كبر وصلي حيثما كانت وجهتك، والله أعلم. نعم.
كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
كان عبد الله بن عمر يفعل ماذا؟ قال كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، يفعل ماذا؟ ها؟ يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به. هذا عندكم عادي هذا الشيء، الكلام دوزتوه. نعم؟ هذا يشكل علينا، هذا حديث يشكل علينا. إذا لم تنسوا ما تقدم أن ابن عمر كان لا يرى النفل في السفر، وذكرنا هذا لما ذكرنا أثر كان ابن عمر يرى ابنه يتنفل في السفر فلا ينكر عليه، وهنا عبد الله بن دينار يقول وكان ابن عمر يفعل ذلك. ذلك اسم إشارة يعود إلى هذا أنه كان يصلي على راحلته في السفر. كيف هذا؟ يعني مرة ينقلون عن ابن عمر أنه كان يصلي، ومرة ينقلون عنه أنه كان لا يصلي في النوافل في السفر. وقد أجيب عن هذا بأجوبة كثيرة أشهرها ثلاث. الجواب الأول هو لابن بطال الأندلسي المالكي المشهور، قال يعني ذكر وجه الجمع، فقال يحتمل أن ابن عمر كان لا يرى النفل على الأرض ويرى النفل على تضحكوا على كل حال من كلام العلماء ما يضحك، كان لا يرى النفل على الأرض ولكن يراه على الراحلة، يعني لأن ابنه كان يتنفل على الأرض وهو كان يتنفل على الراحلة. هذا وجه. الوجه الثاني هو للنووي، وهو تبع لغيره، النووي لم ينشئه، اشتهر عنه لكنه تبع فيه لغيره، وهو أنه قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل في رحله فلا يراه ابن عمر، فيحسب ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في السفر، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك النفل في السفر لبيان جواز تركه، فظن ابن عمر أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه مطلقا، وهذا أيضا عندي فيه نظر. المذهب الثالث وهو لابن حجر رحمه الله، قال كان ابن عمر لا يرى صلاة الرواتب في السفر، أما النفل المطلق فلا مانع منه عنده. ما الرواتب؟ الرواتب هي تلك النوافل التي تكون قبل أو بعد الصلوات، في طرق من طرق الأحاديث أنها 10 في اليوم والليلة، وفي طرق أنها 12 ركعة، 10 ثنتان قبل الظهر وثنتان بعده وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الصبح، فهذه 10 ركعات. الاثنى عشر ركعة 4 قبل الظهر واثنتان بعده واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الصبح، فتلك 12 ركعة. هذه هي الرواتب، هذه هي التي كان ابن عمر لا يصليها في السفر. أما النوافل المطلقة، قيام الليل، ركعات الضحى، النوافل المطلقة، فهذه لا مانع منها في السفر. هذا مذهب ابن حجر، هذا الذي ذكر. استدل على هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد قال صحيت ابن عمر من مكة إلى المدينة فكان يصلي التطوع على راحلته حيث توجهت به، فإذا كان الفرض نزل فصلى. هذا الذي قال مجاهد لما ذكر أنه ينزل فيصلي الفرض ويسكت عن النفل عن الراتبة، دل هذا عند ابن حجر على أنه لا يصليها. وأنا أرى أن الذي يرشح لهذا أكثر من هذا الأثر الذي ذكره ابن أبي شيبة هو ما رواه مسلم، وذكرته لكم في المجلس الماضي، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أتى وأتينا معه، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس، فجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يسبحون، أي يصلون النافلة. فقلت: يسبحون. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما موضع الشاهد في هذا الحديث؟ وقوله هو صلى الفرد لهم ركعتين، كان إمامهم، ثم أقبل إلى راحلته وأقبل هؤلاء الذين كانوا معه، ثم حانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا يصلون. أين يصلون؟ أين يصلون؟ مش ماذا يصلون؟ أين يصلون؟ في الموضع الذي صلوا فيه الفريضة. والغالب أن الموضع الذي تصلى فيه الفريضة عاقب الفريضة، لأنهم صلوا كانوا بإثر صلاة الظهر، إنما تكون الرواتب. هذا الشأن الغالب. ولذلك هو يعني استنكر تلك الصلاة ولم يستنكر غيرها، وكان يفعل غيرها. فهذا ترشيح قوي لما ذهب إليه ابن حجر، أنه كان لا يصلي الرواتب وكان يصلي النوافل المطلقة. نحن ذكرنا هذا المذهب الذي ذكرناه لكم، حمل عليه بعض العلماء الأثر الذي تقدم لنا، أثر ابن عمر أنه كان يرى ابنه يصلي النوافل فلا ينكر عليه. قالوا: كان يراه يصلي النوافل المطلقة فلا ينكر عليه، ولم يكن يراه يصلي الرواتب فلذلك لا ينكر عليه. مفهوم؟ ونحن قلنا إن هذا الحمل وإن كان محتملا لكن فيه نظر. لماذا؟ لأنني قلت لكم إن الغالب على إطلاق إن فلان رأى فلانا يفعل شيئا فلم ينكر عليه، أن الفعلين الغالب أن الفعلين مختلفان. هذا الغالب. رأيتك أمرتك ألا تمشي حافيا، ثم رأيتك تمشي حافيا فلم أنكر عليه. لو كنت أنا أمشي حافيا فرأيتك تمشي حافيا، هل يصلح أن أقول أن يصفنا واصف فيقول: رأى فلان يمشي حافيا فلم ينكر عليه؟ ما وجه الإنكار وهو نفسه يمشي حافيا؟ إذن الغالب في الإطلاق أن الفعلين مختلفان، حينئذ يتأتى أن يقال: رآه يفعل كذا فلم ينكر عليه. أما إذا كان لا يزيد على أن يفعل ما يفعله هو نفسه، فلا وجه لأن يقال أصلا لم ينكر عليه، لا وجه لذلك. فلهذا قلنا إن الأشباه أن ابن ابن عمر هذا عبيد الله هذا كان يخالف مذهب أبيه، فيراه يخالفه ولا ينكر عليه. لكن تقولون: قد قررت في المجلس الماضي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ونرى ابن عمر هنا يقول: يا أولئك لو كنت مصلي مسبحا لأتممت. يجب أن يفرق الناس بين الإنكار والمناقشة والمطارحة وإبداء الرأي الآخر. عندما يقول الفقهاء لا إنكار في مسائل الخلاف، لا يعني ذلك أن لا تذكر الآراء ولا تطارح، وقد كانت الآراء الناس يتطارحون ويتناظرون ويتناقشون، ولا يسمى هذا إنكارا. وقد في كتب الفقه المناظرات الفقهية بين الشافعي والحنبلي والشافعي والمالكي والمالكي والحنفي، وهذا لا يسمى إنكارا. يعني هذا الباب مفتوح لأهله في محله، أما الإنكار في مسائل الخلاف لا. زيادة ذلك أن المتحدث هنا ابن عمر، ولا نظير له في أولئك الذين فعلوا غير فعله، فلذلك غير قبيح منه أن يقول ما قال، وقد يقبح من غيره ما لم يقبح منه هو، إذا لأنه ابن عمر ولا نظير له. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
طيب نترك هذا إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.